الرئيس الإيراني يؤكد لرئيس وزراء النرويج أن ما يجري في غزة هو جريمة حرب ولا ينبغي أن تمر دون عقاب. الاحتلال الصهيوني يواصل من عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة لليوم 30 على التوالي. والمقاومة الفلسطينية تستهدف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مواصلة الكيان جرائمه في غزة والضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن استشهاد ما يقارب 10,000 فلسطيني في العدوان الأخير على غزة كانت نتيجة إرسال واشنطن الأسلحة والمعدات على نطاق واسع للكيان الصهيوني، ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لا ينبغي أن تمر دون عقاب. ورحب السيد رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستورا بموقف أوسلو المتمثل في وقف الحرب وقتل المدنيين في غزة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى صدور ما لا يقل عن 180 قرارا أمميا ضد الكيان الصهيوني وعدم فعالية هذه القرارات في تغيير السلوك وأفعال هذا الكيان. من جانبه قال رئيس وزراء النرويج أن العالم يعيش اليوم وضعا معقدا وصعبا، مضيفا أن بلاده على العلم بالدور الهام والفعال لطهران وتسعى لإيجاد سبل جديدة لحل الأزمة الفلسطينية. تم إحباط هجوم بطائرات مسيرة للموساد شرق إيران، وذلك في عمليات مشتركة قامت بها وزارة الأمن الإيرانية، فيما تم إلقاء القبض على 3 عملاء للموساد يحملون الجنسية الإيرانية في المناطق الجبلية بين إيران وأفغانستان. وكان عملاء الموساد 3 هؤلاء ينوون إطلاق مسيرات انتحارية من الحدود الأفغانية نحو أهداف محددة داخل إيران، كما سيتم نقل هؤلاء العملاء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قريبا للتحقيق معهم ومحاكمتهم. واصل الاحتلال الصهيوني عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة لليوم 30 على التوالي، مستهدفا المستشفيات ومركبات الإسعاف التي تنقل الجرحى وتقتل المدنيين الأبرياء وتدمر الطرق والبنية التحتية في القطاع. وقد بلغت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 9,500 شهيد، منهم نحو 4,000 طفل وأكثر من 2,500 سيدة، وإصابة 24,000 آخرين بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. قال وزير التراث بحكومة الاحتلال الصهيوني إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان. وصرح عمي حاي إلياهو أن قطاع غزة يجب أن لا يبقى على وجه الأرض وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه. وقد أثارت تصريحات إلياهو ردودا غاضبة، حيث أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن تصريحات ما يسمى وزير التراث بحكومة الاحتلال تعكس الإرهاب الصهيوني الإجرامي غير المسبوق الذي تمارسه هذه الحكومة الفاشية وقادتها ضد الشعب الفلسطيني وتشكل خطرا على كل المنطقة والعالم. بدوره أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن ما قاله إلياهو يمثل حقيقة جريمة الاحتلال ومحرقته النارية في غزة. للمزيد بشأن هذه التصريحات وتداعياتها داخل الكيان الإسرائيلي نتابع ما يقوله الإعلامي خضر شاهي من القدس المحتلة.
فيما يتعلق بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي اتخذ قرار بإيقاف الوزير عمحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر بعد تصريحاته بإلقاء قنبلة ذرية على غزة، وأيضا صافرات الإنذار ما زالت تدوي في غلاف غزة الاستيطاني المتاخم لقطاع غزة، إضافة بالتصريحات المتتالية فيما يتعلق بما صرح به الوزير عمحاي إلياهو الذي قال يجب إسقاط قنبلة ذرية على غزة، وهناك أثمانا لعودة الأسرى. فقادت معارضة المعارضة وأعضاء الكنيسة وعائلات الأسرى الآن الذين وجهوا انتقادات لاذعة للوزير إلياهم. أيضا رئيس المعارضة يائير لبيد في تصريح قال صادم ومجنون من وزير غير مسؤول، لقد أساء إلى عائلات الأسرى، على نتنياهو أن يقوم بطرده من الحكومة. وأيضا زعيمة حزب العمل التي في تصريحات انتقدت إلياهو ووصفت هذه التصريحات بالسخيفة والخطيرة، ويجب طرده من النظام السياسي. وأما عائلات الأسرى الإسرائيليين قالوا على الوزير الذي يدعو إلى قتل جميع الأسرى والمفقودين بإسقاط قنبلة نووية على غزة أن يدفع الثمن اليوم. وكما ذكرت القرار جاء من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قرر إيقاف الوزير إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر بعد تصريحاته بإلقاء قنبلة ذرية على غزة. وأيضا الشرطة الإسرائيلية تحقق في سرقة معدات شخصية وهواتف من خيام عائلات الأسرى الإسرائيليين الذي تم نصب هذه الخيام في تل أبيب للاحتجاج على ضعف أداء الحكومة باسترداد الأسرى والمحتجزين من المقاومة في غزة.
استهدفت المقاومة الفلسطينية تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على مواصلة الكيان الصهيوني جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية. وقالت مصادر خبرية أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وضواحيها واللد والرملة وفي محيط مطار بن غوريون، كما سمع أصوات انفجارات في ريشون جنوب تل أبيب. وفي هذه الأثناء أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم أنها دمرت آليتين إسرائيليتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرقية خان يونس بقذائف من طراز الياسين 105. وقالت القسام في بيان لها أن مقاتليها أوقع القوات الإسرائيلية بمتوغلة شرقية خان يونس في كمين محكم. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية بينها جنين ونابلس، واشتبكت مع مقاومين فلسطينيين، وذلك في إطار تصعيد مستمر منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى قبل نحو شهر. وقالت مصادر فلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت في جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال مدينة ونشرها فرق القناصة فوق عدد من المباني. أسقطت دفاعات حزب الله اللبناني طائرة مسيرة صهيونية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوب لبنان، وأظهرت مقاطع فيديو صور الحطام للمسيرة الصهيونية. إلى ذلك أفادت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق من اليوم بأن مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدة طربيخة بإحدى عشرة قذيفة، كما استهدفت مسيرة صهيونية سيارتي إسعاف قرب بلدة طير حرفة جنوب لبنان ما أدى لإصابة أربعة مسعفين. وأخيرا أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكية البيدر غرب مدينة الحسكة السورية بالطيران المسير وأصابتها بشكل مباشر. ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى نفذت المقاومة الإسلامية في العراق العديد من الضربات والاستهدافات لمواقع القوات الأمريكية في العراق وسوريا نتيجة دعمها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد لرئيس وزراء النرويج أن ما يجري في غزة هو جريمة حرب ولا ينبغي أن تمر دون عقاب. الاحتلال الصهيوني يواصل من عدوانه وقصف المكاثف على قطاع غزة لليوم 30 على التوالي. والمقاومة الفلسطينية تستهدف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مواصلة الكيان جرائمه في غزة والضفة الغربية. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
نحييكم مستمعينا الكرام أطيب تحية، وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، عرف آية الله الشيخ جواد البلاغ النجفي بمؤلفاته التي ناقش فيها الماديين، وهو بهذه الكفاءة العلمية والنشاط كان يعيش غاية الفقر والحاجة، إذ كان بيته في النجف الأشرف كبيت الفقراء، وفراشه لا يعدو عن كونه حصيرا من سعف النخيل. والغريب أنه حينما أراد أن يطبع مؤلفاته لم يكن لديه من المال شيء، فباع بيته وطبع مؤلفاته. أجل، إنها من صور الإيثار في سبيل نشر معالم الدين الإسلامي الحنيف ورد الضلال.
سمعنا الأفاضل، أثناء سفره إلى حج بيت الله الحرام، مر العالم العارف الملا محسن فيض الكاشاني بمدينة أصفهان، فورد على العالم الكبير السيد حسين الخنساري، وكان في المجلس ابنه السيد جمال الدين، فطرح الملا محسن سؤالا على الابن، فلم يجب على السؤال جوابا كاملا، فتأثر الولد وقرر أن يدرس بجد واجتهاد، فاعتكف للعلم ليلا ونهارا. وبعد عام واحد ورد الملا محسن على السيد حسين الخنساري أيضا في طريق عودته من الحج، فأعاد الملا محسن سؤاله على الولد السيد جمال، فوجده صاحب علم ومعرفة، فقال: إن السيد جمال هذا ليس ذاك السيد جمال الذي رأيته العام الماضي.
أيها المستمعون الأفاضل، كان الميرزا حبيب الله الرشدي المتوفى سنة 1312 للهجرة من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري، اشتهر بتبحره في علمي الفقه والأصول. نقل بعض تلامذته أنه لما كان يتوجه إلى التدريس في صحن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام، كان يتوضأ أولا ثم يمشي وهو يتلو سورة ياسين المباركة حتى يصل عند باب صحن القبلة حيث قبر أستاذه الشيخ الأنصاري، فيتوقف حتى يختم السورة هناك ثوابا لروح أستاذه الجليل، ثم يطلب من الله تعالى مقسما بروح هذا العالم الكبير أن يعينه في إفادة مئات الطلبة والفضلاء والعلماء وبيان الحقائق العلمية لهم بشكل أفضل وأوضح. وكان يقول عن أستاذه إنه جمع العلم والسياسة والزهد.
مستمعينا الكرام، ولد السيد عبد الله بن محمد شبر الحسيني الكاظمي في النجف الأشرف سنة 1188 هجرية، ونشأ بها، ثم انتقل به والده إلى الكاظمية، فدرس هناك في البداية عند والده الجليل السيد محمد رضا شبر، ثم أخذ ينهل من دروس الفقيه السيد محسن الأعرجي والعلامة الشيخ أسد الله الكاظمي وغيرهم. أولى والده عناية تامة في تنشئته نشأة صالحة تؤهله لأن يحوز مرتبة كبيرة من مراتب العلم والفضل. يذكر أنه، مستمعين الأفاضل، شهد يوما يبيع محبرته، ولما سئل عن ذلك قال:
إني شغلت هذا اليوم بعارض صحي لم أتمكن معه من مواصلة دروسي، فلم أجد ما يسوغ لي أن أتناول من بيت أبي شيئا. كانت لهذه التربية العالية أكبر الأثر في نفس هذا السيد الجليل، ولذا لم يفتر طول حياته عن الجد لاكتساب الفضائل النفسية والملكات الصالحة، كما لم يتوان في ساعة من ساعاته عن أخذ العلم أو قيامه بالتدريس أو التأليف والكتابة.
أجل مستمعينا الكرام، كان سيد عبد الله الكاظمي من مشاهير العلماء الذين لهم الصيت الضائع في الفنون الإسلامية، فهو إلى جانب فقهته معروف أيضا بتبحره في التفسير والحديث والكلام وغيرها، وله في كل ذلك مؤلفات شائعة. ويحدثنا التاريخ أنه ضم إلى ثروته العلمية حافظة نادرة واطلاعا واسعا وضبطا شديدا، فقد كان كثيرا ما يمتحنونه بقراءة متن الرواية ويقطعون السند وهو يسندها إلى قائلها، وقد تكرر ذلك حتى تجاوز حد الإحصاء.
كان السيد عبد الله شبر الكاظمي بصورة عامة يكتب ويؤلف وهو غير منعزل عن الناس، فكثيرا ما كان يجلس في مجلسه العام بيمناه القلم وبيسراه القرطاس، يؤلف تارة ويتحدث إلى زائريه تارة أخرى، ثم تأتي خلال ذلك الدعاوى فيحلها، فلا كثرة الزائرين ولا ضجيج المشتكين يشغلونه عن التأليف والتصنيف. ولا يعجب الإنسان من هذا السيد الذي لم يتجاوز 54 عاما وقد صدر منه أكثر من 70 مؤلفة بين موسوعة ورسالة، ولا يستكثر هذه البركة في الوقت والوفرة في عالم التأليف والتصنيف، بل العجب في أن تكون له هذه المكتبة الضخمة من المؤلفات وهو يتولى معها الشؤون الاجتماعية والتدريسية، بالإضافة إلى مواظبته على المستحبات العبادية والأدعية والأوعية. أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى حلقتنا هذه من سيرة الصالحين، والتي تقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، ذات يوم وصل سماحة السيد حسين كوهكمري إلى المسجد مبكرا، أي قبل وقت تدريسه بنصف ساعة، فشاهد في أقصى المسجد شيخا متحمسا يجلس بين طلابه وهو يلقي عليهم درسه. أنصت الأستاذ السيد حسين إلى حديثه، فشعر أن هذا الشيخ قد يكون محققا من الطراز الأول. وفي اليوم التالي قرر سيد كوهكمري المجيء إلى المسجد مبكرا أيضا ليستمع إلى حديث هذا الشيخ، فجاء واستمع له فناله الإعجاب، وأخذ كل يوم يأتي في ذلك الوقت لكي يستمع أكثر فأكثر، حتى حصل له اليقين بأن هذا الشيخ أفضل منه في العلم والبيان والإبداع، وأنه بنفسه يستفيد منه شيئا جديدا، وطلابه يستفيدون من هذا الشيخ أكثر مما يمكن أن يستفيدوا منه.
وفي أحد الأيام وعندما اكتمل عدد طلابه، افتتح السيد حسين كوهكمري حديثه قائلا: أريد اليوم أن أحدثكم عن موضوع جديد، وهو أن هذا الشيخ الذي يجلس في أقصى المسجد مع هذه المجموعة من الطلاب أقدر مني على التدريس وأكفأ مني به، وأنا أيضا ممن يستفيد منه، ويحسن بنا جميعا أن نجلس عنده مجلس الطلاب إلى أستاذهم. وانتقلوا جميعا إلى حلقة درس هذا الشيخ. أجل، لقد وجد السيد حسين نفسه في صراع بين الآخرة والدنيا، فالآخرة تقتضي قبول الحقيقة هذه، والدنيا تقتضي العناد، ولكنه انتصر على هواه وجلس مع طلابه في حلقة درس الشيخ الذي لم يكن سوى آية الله مرتضى الأنصاري. أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت هذه الدقائق من برنامجكم من سيرة الصالحين. حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أنشأ الكون من عدم وعلى العرش استوى، أرسل الرسل وأنزل الكتب تبيانا لطريق النجاة والهدى. أحمده جل شأنه وأشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على النهج واقتفى. مستمعينا متذوقي الشعر والمديح النبوي الراقي، السلام عليكم وحياكم الله. ندعوكم أحبتنا إلى واحة نبوية أخرى، وقفتنا هذه المرة عند مقطع من قصيدة الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية. البداية مع التعريف بالشاعر وسيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي، وله المؤلفات والإصدارات منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة الشعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن أعزائنا أحبتنا متابعينا، فإلى ما اخترناه من شعره.
يا محاريب فضة في مداها تلهم العزف عالما فنيا، أنت أودعت زمزم الذكر فيها كأس وحي مطهرا ونقيا، فانتشى العشق من نمائك حفلا ثانويا وموعدا نبويا. يا سماء قدسية اللحن تذكو قد تلوناك مصحفا قدسيا، سال صبحا بخفقة الروح حتى سبح الحمد ومضة سحرية، حملتها الآلاء تاجا فكانت وترا شابها السماء نجيا، فتهادت ملائك العرش طيبا ونثارا من نوره ذهبيا، وعلى السدرة البهاء جلال يطلق الضوء مشعرا أحمديا، قبس للهدى تضوع فجرا أودع الكون مقدسا مشرقيا، يا شعاعا منه الرشاد تجلى يصنع الحرف مسجدا علميا، وحبيب تفتق الحب منه ونما فوق قلبه عربيا، أبدع الحب للحضارات حتى قد تساوت تنفسا أريحيا، إذ وعته سنابل الروح وحيا حيويا ومنهجا تربوية. يا رواء تدفق الجيل منه فتدلى على الصراط حفيا، قد تغذى من خفقك الدين خلقا باتساع السماء يسمو عليا، فنسجناه في البصائر دربا قد هداها طريقك العلوية، ونقشناه للعقول مدادا ولمسناه منهلا كوثريا، مذ سمعناك من فم الوحي عشقا يستفز القلوب وعيا أبيا، فاحتملناك في شغاف النوايا سورة العشق تبعث الروح فيا، وبحجم اللغات طوقنا الحب بملء الجهات يرويك ريا هكذا أنت، هكذا أنت، هكذا أنت، لا سواك رسول يمنح الذات عالما عصريا. فارتشفناك في المسافات دورا ينجب العدل موطنا منهجيا، وأتيناك كالهدير إذا ما شفه الغيب روعة حيوية مفردا، جئت كالنقاء عطوفا ولكم كنت للسماء سميا. نغم لامس العواطف بوحا يشعل الوقت موسما ملحميا، ذاك قرآنك العظيم منبع فكر للحيارى يزهو مسارا جليا. فإذا ما سرحت رؤياك مرت ترهق الليل وجهة همجية.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، رتلنا لحضراتكم مقطعاً من شعر الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية، وهو يجيد في موسم الحب صنعته الأزلية هذه كما أسماها. شاكرين لحضرته حسن التواصل ولحضرتكم كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
Thank you.
رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
مرحبا بكم وطابت أوقاتكم بكل خير وعافية، ونتمنى لكم رحلة ممتعة إلى مساجد العالم الإسلامي.
رحلتنا هذه ستكون مستمعينا الأفاضل إلى مسجد الشجرة، والذي تمت فيه بيعة الرضوان، تلك البيعة التاريخية التي حدثت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المؤمنين عند خروجه إلى الحديبية.
أعزائنا المستمعين، قبل رحلتنا إلى هذا المسجد المبارك نشير إلى خطورة محاولات تخريب المساجد في العالم الإسلامي، وما تعرضت له بعض مساجد البوسنة والهرسك من التخريب، ثم نتناول مسجد الشجرة بالحديث الذي هو موضوع رحلتنا هذه.
مستمعينا الأفاضل، أن تخريب المساجد في العالم الإسلامي ظاهرة خطيرة خططت لها الدوائر الاستكبارية المعادية للإسلام، وذلك من أجل القضاء على المعالم الحضارية المتميزة للإسلام.
وفي الحملات الوحشية التي قام بها الصرب في البوسنة والهرسك، حيث دمر الصربيون أكثر من 650 مسجدا، وقتلوا عشرات الآلاف من المسلمين، وشردوا مئات الآلاف من المسلمين في محاولة منهم لمحو الآثار والمعالم الحضارية الإسلامية. وما بقي من المساجد والمدارس لحد الآن يؤكد أن كل أعمال الإساءة لن تجدي نفعا، وأن بقاء المساجد رغم كل المحاولات يثبت أن الإسلام دين البشرية جمعاء، وأنه دين الخلاص للأمم الضعيفة.
مستمعينا الأفاضل، دعونا نكمل رحلتنا مع مسجد الشجرة، والذي اعتبره الحافظ السمهودي من المساجد المباركة بين مكة والمدينة.
أعزائنا المستمعين، في موضع الشجرة حيث صلى الرسول صلى الله عليه وآله في هذا المكان المقدس والذي تمت فيه بيعة الرضوان، تلك البيعة التاريخية التي حدثت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المؤمنين المهاجرين والأنصار عند خروجه إلى الحديبية.
وفي قصة هذه البيعة يذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا أصحابه إليه وقد وقف تحت الشجرة في وادي الحديبية، فبايعوه جميعا أن لا يفر عنه حتى الموت. وهذه البيعة معروفة ببيعة الرضوان، وهي البيعة التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى آخر الآية الكريمة.
إذ بايع المؤمنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، فامتن الله عليهم بإنزال السكينة، وأثاب الله سبحانه وتعالى رسوله فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها هو ومن معه.
مستمعين الأفاضل، كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة عامرة بالأحداث، كما كانت السنوات قبل الهجرة عامرة بالأحداث أيضا. ففي السنة 12 للبعثة تمت بيعة النساء، أو ما تدعى ببيعة العقبة الأولى، وسميت ببيعة العقبة لحدوثها عند العقبة،
حيث بايع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله جماعة من الوافدين من الأرض الطيبة من يثرب، وهم أنفار من أهل الخزرج، على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، وأن لا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، وأن لا يأتوا ببهتان، ولا يعصوه في معروف.
وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام.
أما بيعة العقبة الثانية، حيث قدم 73 نفرا من يثرب إلى مكة، وقد عزموا على أن يدعو الرسول صلى الله عليه وآله للهجرة إلى يثرب، وبايع الرسول صلى الله عليه وآله على أنه نبيهم وزعيمه.
أما بيعة الرضوان والتي تمت عند خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحديبية تحت شجرة، حيث قال عنها المؤرخون إنها شجرة سمرة، بها بايع من معه من المؤمنين. وتجدر بنا الإشارة هنا مستمعينا الفضل أن مسجد الشجرة المبارك، والذي يعرف بمسجد ذي الحليفة، من المساجد المباركة بين مكة والمدينة المنورة.
أعزائنا المستمعين، العلامة الطباطبائي يقول رضوان الله تعالى عليه في معرض شرحه للآية الكريمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية. يقول في سياق الآية الكريمة أنه إخبار عن إثابته تعالى لهم بإزاء بيعتهم له تحت الشجرة، وقد كانت تلك البيعة يوم الحديبية تحت تلك الشجرة المباركة.
إن قراءة الأحداث التاريخية في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبين لنا أن سورة الفتح مدنية، وهي 29 آية، وأن مضامين آيات السورة بفصولها المختلفة ظاهرة الانطباق على قصة صلح الحديبية الواقعة في السنة 6 من الهجرة، وما وقع حولها من الوقائع كقصة تخلف الأعراب وصد المشركين، ثم بيعة الشجرة والتي عرفت ببيعة الرضوان.
إن سورة الفتح نزلت حيث كان المسلمون يعيشون أحداثا عظيمة، فنزلت الآيات الكريمة من هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. إلى قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أيها الإخوة، نجد انطباق مضامين هذه الآية مع أحداث قصة صلح الحديبية.
Thank you. يا سيدي يا سيدي يا نبض أورادي وحب السرمدي يا بسمة الصبح الندي وربيعي المتورد يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نبض أورادي وحب السرمدي يا بسمة الصبح الندي وربيعي المتورد يا سيدي يا جذوة الروح التي عشقت جنانك سيدي يا سيدي وخلاصة الود الذي يحيا بقلب الماجد يا سيدي يا سيدي حيرتني وتشتت أعذار حبك من يدي فاصنع غدي وازرع جهادك بيرقا في ساعدي حيرتني وتشتت أعذار حبك من يدي فاصنع غدي وازرع جهادك بيرقا في ساعدي قيدت أوصالي وأمسانا بضي يهفو إليك يهفو إليك فالعشق ما العشق يا سيدي شغف إلى عينيك إلى عينيك قيدت أوصالي وأمسانا بضي يهفو إليك يهفو إليك فالعشق ما العشق يا سيدي شغف إلى عينيك إلى عينيك يا جذوة الروح التي عشقت جنانك سيدي يا سيدي وخلاصة الوجه الذي يحيا بقلب الماجد يا سيدي خيرتني وتشتتت أعذار حبك من يدي فاصنع غدي وازرع جهادك بيرقا في ساعدي حيرتني وتشتتت أعذار حبك من يدي فاصنع غدي وازرع جهادك بيرقا في ساعدي حيرتني وتشتتت أعذار حبك من يدي فاصنع غدي وازرع جهادك بيرقا في ساعدي حيرتني وتشتتت
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته أنا خالد عبد الله أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية الرئيس الإيراني